بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية للعلامة النجمي رحمه الله. نعم.
قال السائل: هل يجوز التسمي بعبد الهادي، علما بأن بعض أهل العلم لا يرون التسمي بهذا الاسم لكون الهادي ليس من أسماء الله تعالى، وذلك لعدم ورود نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبعضهم يرى الجواز لعدم دلالته على النقص كالمنعم، أفيدونا مأجورين؟ الجواب: يجوز التعبيد لهذا الاسم، لأنه وإن كان لم يرد اسما فإنه ورد صفة تقتضي المدح، كقوله جل من قائل: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وكقوله جل من قائل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد أثبت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم صفة الهداية، فقال له جل وعلا: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد قسم أهل العلم الهداية إلى قسمين: الأول قسم يختص بالله جل وعلا، والثاني قسم يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، والهداة إلى الحق من الناس كالعلماء الربانيين الذين عرفوا الحق من النصوص الشرعية وآمنوا به ودعوا إليه. والهداية المثبتة لله المنفية عن غيره هي هداية التوفيق، وهي خلق الرغبة في الهدى، وهو خلقها في قلب العبد حتى يكون العبد محبا للهدى وأهله، وكارها للكفر والفسوق والعصيان، كما قال جل من قائل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، فأبى الله أن يهديه لما قد سبق له فيه من الشقاوة التي كتبت في الأزل، وهو اللوح المحفوظ. ولهذا قال الله تعالى في أبي طالب: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهي مشتركة بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمؤمنين. ولهذا أقول: إن الله هو الهادي، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا مانع أن نعبد أبناءنا لاسمه المصوغ من الهداية،
المصوغ
من الهداية التي انفرد بها عمن سواه من المخلوقين، وهي اسم مدح، وله كل المدائح كل الممادح والمحامد جل شأنه وتعالى صفاته، وبالله التوفيق.
إذن الشيخ أقر بأن هذا ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، يقول: ولكن يصح ويجوز التعبيد به، وإن كان لم يرد اسما فإنه ورد صفة تقتضي المدح. وهذا الحد فيه نظر، فإن التعبيد إنما يكون للأسماء وليس للأوصاف، فعندنا باب الإخبار وباب الأوصاف وباب الأسماء، التعبيد إنما يكون للأسماء، وأما الأوصاف فلا يعبد بها، فلا نعبد أحدا لصفة المحبة ولصفة الإرادة ولصفة الكلام ولصفة كذا وكذا. ولهذا لا أعلم في الحقيقة هذه القاعدة في كلام أحد أهل العلم. انظر يا أحمد كذا، ابحث هل يجوز التعبد لصفة أم لا. لكننا مع ذلك نقول: هذه تصح أن تكون من أسماء الله عز وجل على قاعدة الاشتقاق من الأفعال الكاملة من كل وجه، فالفعل الكامل من كل وجه يجوز اشتقاق الاسم منه وعليه، فيكون الهادي يدخل في الأسماء على اعتبار الاشتقاق الصحيح، ومن هنا يكون هذا الاسم لا إشكال فيه. والمهدي وغير ذلك من باب الاشتقاق، وهو ما ذهب إليه جماعات كثيرة من أهل العلم أنه يجوز أن تشتق الأسماء من الأفعال الكاملة من كل وجه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وذهب ابن القيم وذكروا أسماء في ذلك منها المغيث فعلى هذه القاعدة. أما قاعدة أنه لا يكون من أسماء الله وإنما يعبد لكونه صفة، الحقيقة أنا لا أعلمها، ولم أرى أحدا من أهل العلم يرى التعبيد للصفة، إنما التعبيد يكون للإسم وليس للصفة. حتى ولو قال الصفة فهناك صفات ما يمكن أن نعبد الله عز وجل بها، هكذا نقول عبد المحبة أو عبد المحب، عبد المكره، عبد الكاره، عبد الغاضب، عبد كذا. هذا قاعدة فيها نظر شديد وما أدري من أين اعتمد الشيخ. أما أن نثبتها صفة هذه الصفة شيء، وأما الاسم شيء آخر، لكن على قاعدة الاشتقاق فيصح هذا. ثم بين رحمه الله تعالى أقسام الهداية، وأن الهداية قسمان: هداية الدلالة وإرشاد، وهذه تكون لله ولرسول والعلماء وكذا، وهداية التوفيق، وهذه يختص الله عز وجل بها، فالله يختص بهداية التوفيق، فلا تعطى أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لأنه لا يملك الهداية هداية التوفيق إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق المنفي، هداية الدلالة وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية الدلالة. نعم.
السائل: هل هناك ترتيب معين لحفظ بعض رسائل ومصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كالثلاثة الأصول والأصول الستة والقواعد الأربع ومسائل الجاهلية ونواقض الإسلام وكتاب التوحيد وكشف الشبهات؟ نرجو من فضيلتكم وضع ترتيب لحفظ هذه المتون. الجواب: أولا، الحفظ يحتاج إلى عزم وتصميم. ثانيا، يحتاج إلى قراءة متواصلة. ثالثا، البدء بالمتون الصغيرة ثم ما هو أعلى منها. رابعا، أن تكثر من الدعاء أن يفتح الله عليك، وبذلك تدرك إن شاء الله ما كتب لك. السائل
يقول: أولا الحفظ يحتاج إلى عزم وتصميم، ثانيا يحتاج إلى قراءة متواصلة، ثالثا البدء بالمتون الصغيرة ثم هو أعلى منها اللي هو التدرج، رابعا أن تكثر من الدعاء أن يفتح الله عليك. يقول السائل: هل في ترتيب معين لحفظ بعض رسائل الشيخ محمد؟ فدل على التدرج، وهذا جيد. نعم.
السائل يقول: أنا ضعيف في قراءة كتب العلم.
ولو أنه أضاف إلى التدرج، الانتقاء مع التدرج بمعنى أنه يتدرج من الأصغر إلى الأكبر، لكن لو جاء إلى الأصغر فنوعها باعتبار الموضوعات فهذا أفضل. يعني مثلا عندنا القواعد الأربع المتعلقة بشبهات القبوريين وكذا، اللي بيها نرد على القبوريين في شبهاتهم، ده يعتبر مختصر لكشف الشبهات، فده مختصر. نضع بجوارها نواقض الإسلام، ده باب آخر، النواقض التي يخرج بها الإسلام. طيب، نضع بجوارها رسالة الفرق بين المسلم والمشرك، نضع بجوارها رسالة العبادة، نضع بجوارها رسالة الطاغوت، نضع بجوارها رسالة مواضع ستة من السيرة، نضع بجوارها رسالة الأصول الستة، فدي كلها أبعاد متنوعة. ثم نعلو فوق ذلك بكتاب التوحيد، ثم نعلو فوق ذلك مسائل جهة، وهكذا. فنأتي إلى الرسائل الأولية هذه
اللي هي مختصرة لكن ننتقي فيكون عندنا تغطية لهذه الموضوعات من الطاغوت للفرق بين مسلم ومشرك لنواقض الإسلام للقواعد الأربع إلى آخر ستة مواضع من السيرة. نعم.
السائل يقول أنا ضعيف في قراءة كتب العلم وأنا وحين أباشر قراءة بعض الكتب العلمية أشعر بالضيق والسأم والملل، فما نصيحتكم لي وما هي الطريقة الصحيحة في قراءة الكتب العلمية الشريفة أفيدونا مأجورين؟ الجواب: أولا ينبغي لمن يطلب العلم أن يخلص لله رب العالمين في الطلب بأن يكون هدفه ومقصده وجه الله، وأن يعرف الحق ويعمل به ويعرف الباطل ويجتنبه. ثانيا أن يعمل بما علمه منه في نفسه ويحاول أن يعلمه غيره. ثالثا أن يحرص على حفظ ما علم ومذاكرته حتى لا يضيع عليه. رابعا أن يحرص على تعلم ما لم يعلم ليضيف علما إلى علمه. خامسا أن يسأل الله دائما أن يهب له علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح حين يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سادسا إذا أحس ضعفا في قابليته للعلم أن يسأل الله عز وجل أن يجعل له رغبة في العلم وإقبالا عليه. سابعا يجب على طالب العلم أن يجتنب المعاصي، فإن المعاصي تميت القلب وتبلد الفهم. ويؤثر عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وأقول مصداق ذلك في كتاب الله حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والمهم أن طالب العلم يحتاج إلى مجاهدة مستمرة، مجاهدة للنفس عن أهوائها وعن شهواتها وعن أطماعها، وإتعاب للنفس في التحصيل ورغبة إلى الله أن يؤهلك لذلك، والله والتوفيق من الله جل وعلا.
نعم، هذا الخلاصة، وهذه كلمة جميلة وعظيمة. ما طريق يحتاج إلى مجاهدة أعظم من طريق العلم، ولا إلى صبر أعظم من طريق العلم، ولا إلى صفات في طالبه أعظم من طلب العلم. تعرفون يا أخواني، لأن طلب العلم أعظم شيء، ولأن طالب العلم لو نجا وكان على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكان محققا الأوصاف التي يرضى بها الله عن العبد لم يكن أحد أفضل منه، لأنه لا أحد أفضل من العلماء إلا الأنبياء، لا أحد أفضل من العلماء إلى الأنبياء. ولهذا العلماء يأتون تلو الأنبياء يوم القيامة، لأنهم وراثوا الأنبياء، والعلماء لم والأنبياء لم يورثوا دينارا ودراما وإنما وراثوا العلم. ولهذا فمادة الخير على ظهر الأرض العلماء، هم الذين يدلون الناس على الوحي، هم الذين يدلون الناس على طريق الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يبعدون عن الناس طريق الشر وغير ذلك. ولهذا فإن أعظم قوم يحاربهم الشيطان العلماء وطلاب العلم، أعظم شيء. ليه؟ لأن الواحد من هؤلاء بأمة. يا أخواني واحد في الأمة الله ينفع به، واحد في الأمة أحمد، في الأمة ابن تيمية، في الأمة ابن عبد الوهاب، في الأمة واحد يا أخواني، شوفوا واحد. هذا بخلاف الجيوش، لو في جيش عندنا 5000 جندي لا يلتفتون إليه، لو جيش في 10 طائرات ما يلتفتون إليه، هذا ما هو بجيش، هذا ليس جيش، هذا جيش يعني مركز، ما هو بجيش حتى محافظة، ولا يلتفت إليه ما لم تكن جيوش جرارة والأسلحة أسلحة حديثة وغير ذلك. الناس لا تلتفت إلى هذا. يعني كم جندي نجده في الجيش، كم طائرة، كم دبابة، كم سلاح، كم كم كم، ومع ذلك قد لا تحتل مكان بين الدول الكبرى في ذلك. هذا في الجانب السيف والسنان. أما في الحجة والبيان فيكفيك سلاح واحد، صاروخ واحد سلفي سني يأتي على الكرة الأرضية. ليه؟ لأن هذا السلاح صفته الظهور. ولو وقفت قوى الأرض، لو الأرض كلها تحولت إلى جنود تواجه الحق وأتوا بما عندهم من شبهات، فإن واحدا يدمغ هذه الشبهات كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. فالحق يدمغ الباطل، وليس الباطل يدمغ الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزاهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فلا يمكن أن يتغلب البطل الحق ولو كان الكرة الأرضية. ولذا احنا عندنا في الأمة هذه، ليس في سائر الأمم، في الأمة المنتسبة للإسلام، النبي أخبر لنا 73 طائفة، 73 طائفة، طائفة واحدة هي الناجية، وثنتان وسبعون طائفة هالكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحد. ومع ذلك لو اجتمعت كل هذه الطوائف الثنتان والسبعون وقفوا في خندق يستدعي بعضهم بعضا، وكان بعضهم لبعض ظهيرا، ووقف مقابلهم عالم واحد من علماء السنة، لأتى على كل ما عند هؤلاء بأيسر سبيل وأقصر طريق، لأن حجة الحق لا تعلوها حجة. واحد واحد. ولهذا لو حرصت مدارس تحفيظ القرآن على أن تخرج واحدا فاهما للقرآن عاملا بالقرآن داعيا للقرآن لكفى. واحد بس في كل مدرسة تعطينا، واحد واحد يكون من العلماء. لو البلد فيها واحد، يعني إذا كان عندنا مثلا 100 بلد إسلامي عربي، معناه أن 100 عالم كبير في الأم. ده لو كل قطر في واحد، قطر في واحد لحصل خير عظيم. كان عندك 100 عالم كبير، الآن إحنا ما عندنا 100 عالم كبير، عندنا طلاب علم، لكن كم عالما من العلماء الكبار؟ 5 6 7 10 ما نعرف 10 طبعا، ما نعرف 10 علماء كبار سلفيون يقتدى بهم. إنما عند من يسمين من الناس علماء، لا، كل عزبة فيها عالم، وعالمين وثلاثة وأربعة، كل اللي بيئم في المسجد عالم عالم، وتجد بعضهم صحراء وعالم، لأن كل من يحفظ القرآن يقولون عالم عالم حفظ القرآن، وقد يضيع حفظ حروفه ولكنه قد يضيع حدوده. فهل الصوف الذي يدعو إلى عبادة الأموات هذا عالم؟ هل الأشعري الذي لا يرى أن الله على عرشه مستو وأنه لا يرى رؤية حقيقية في الآخرة هذا عالم؟ هل الذي يقول بأن الله ما يخلق أفعال العباد من القدر هذا عالم؟ هل الذي يقول الإيمان هو مجرد التصديق فقط هذا عالم؟ أو القول فقط هذا عالم؟ هذا عالم سوء، ليس عالم شريعة، ليس عالم ملة، ليس عالم ينطق بالكتاب الله وسنة رسوله. عالم ما يدري فين ربه، فين ربه؟ قوم يقولون ليس في السماء إله، الله في كل مكان، وقوم يقولون لا داخل عالم ولا خارج عالم، ما يدرون أين ربهم، ويسمون أنفسهم بالعلماء وما يدرون أين الله. يعني أسهل قضية، القضية الأولى أنت بتعبد من؟ الله. فين الله هذا؟ أين الله؟ تخيل، تخيل أين الله؟ من 73 طائفة لا يعرف أين الله إلا أهل السنة، أنه على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله بذاته وصفاته. تخيلوا، تخيلوا إن ما يجيب هذا الجواب إلا أهل السنة والجماعة فقط، إنما عندهم يقرؤون القرآن الرحمن على العرش استوى، هم يقرؤون الآية لكنهم يفسرونها بماذا؟ استولى الرحمن على العرش، استولى هيمن وسيطر، وإلا الله ليس على العرش بذاته. تخيلوا يا أخواني، تخيلوا. ولذا احنا بنقول أمة كيف يسيطر عليها يهود، يهود ونصارى، أنت كالقصعة تتداعى عليك الأكلة، كل واحد أكلك من ناحية. ليه كل واحد أكلك من ناحية؟ ولهذا لما الرسول قال هذا قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ، يعني احنا مثلا قلة فلهذا الكثرة دي تكون علينا. قال لا بل أنتم غثاء كغثاء السيد، ده أنتم كثر كثر كثر. الصحابة كانوا كم يا أخواني؟ التابعون كانوا كم؟ تابعوا التابعين كانوا كم؟ ألا نحن كم يا أخواني؟ مليار ونصف وزيادة؟ سبحان الله، بملايين الملايين، لكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. الآن كلنا نتابع بكل أسى وحزن ما يجري إخواننا في غزة، نسأل الله أن يرفع ما به، نسأل الله أن يهدي ما يهود، نسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم غضبه يا رب العالمين. ونحن نتابع إخواننا المساكين الذين لا يجدون مأوى ولا شجرة ولا جدار ولا 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 ولا، نسأل الله عز وجل أن يكون لهم، فهو حسبنا ونعم الوكيل. لكن هل تعلمون أن غزة هذه غزيت قبل يهود، وأن غزو يهود أقل من غزو ما غزيت به؟ غزيت بالشيعة، غزيت بالشيعة، غزيت بإيران، غزيت بحزب الله، يعطون حماس مئات الملايين سنويا، وينشرون الحسينيات. حتى قال خالد مشعل في الخميني وقد وضع إكليل الظهور عليه بأنه الأب الروحي لدعوتنا. وهذا سليمان اللي كان قائد الحرس اللي بيكفر أبو بكر وعمر يقولون هذا شهيد المقاومة من أجل الملايين المملينة. لا، أن يدك اليهود وأنتم على السنة أشرف لكم من أن تدك اليهود وتضعون أيديكم في أيدي من يكفر أبو بكر وعمر. أيهما أولى يا إخوان؟ لكل مسلم يطرح له هذا السؤال، تكفر أبو بكر وعمر وتنتصر على يهود، أو ينتصر عليك يهود وأنت تتابع أبو بكر وعمر؟ أي دي معركة ودي معركة. العالم بيتابع أي معركتين المعركتين؟ العواطف بتاعت المسلمين معي المعركتين، المعركة الموجودة دلوقتي. لكن التفت أنت المعركة الأولى؟ أبدا لم تلتفت المعركة الأولى. ومش غزة فقط، غزة وغير غزة، شوفوا الصوفية ماذا يصنعون في العالم الإسلامي، قبور تعبد من دون الله، قبور. هل في مقاومة لصواريخ العدو والصاروخ ينزل على مدد يا بدو، مدد يا حسين، مدد يا أم العواجيز، يا الست دي أمة تقاوم هذه؟ لكن تعال إلى أمة كانت على التوحيد، كانوا قلة في المدينة، قلة، القلة دي انهزمت أمامها مملكة فارس ومملكة الروم. فارس والروم، شوف فارس والروم زي مثلا دلوقتي تقول مثلا غزة، دي غزة، تخيل غزة البقعة 360 كيلو 41 في 9 يعني احنا انا اما اروح من هنا من عندكم بلدي احنا اكبر منها بكثير. شوف يعني 41 كيلو يعني تروح من اول الاخير ما تقصرش الصالة، يعني ما اظنش فيها قصر صالة. لو احنا حسبناها في المرحلتين 80 كيلو مش هلاقي قصر صالة، ما بتقصرش الصالة هذا هتجيبها من اول الاخير. اذا كان كده هي 41 كده طول في مش عارف في 9 ولا في ادي، شوف بقى حاصل ضرب كم يطلعها 360 كيلو مثلا، وهكذا. هذه تخيل انها تهزم امريكا وروسيا اليوم وتاتي به، ها اي وتهدي به، تخيل، مو تخيل، اتخيل لو انهم على التوحيد والسنة، اتخيل. نعم هكذا هكذا كان اصلا. ولهذا البعض يقول لك ايه انت بتقولوا ان يعني الناس في غزة ضعيفة وما كانش ينبغي انهم يضربوا ويعملوا ويقلبوا. نعم نحن نقول هذا ولا نقابل مع القوة. يقول لك تم الصحابة في موتة كانوا 3000 صحابي قابلوا اكثر من 100,000 من الروم. نقول قول تاني كده، قول في موتة كان 3000 صحابي نقول له ما تكملش، عيد تاني برضه يمكن ما انتش واخد بالك. 3000 صحابي، هل 3000 صحابي، صحابي على التوحيد، صحابي على السنة، صحابي يقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، صحابي التوحيد أو من على ضرب الصحابي، هذا رقم واحد. مش أبو بكر كافر، مش عمر كافر، مش عائشة زانية عشان شوية ملايين. طب حاجة تانية، لما قابلوا 100,000 هاجموه وانتصروا ولا انسحبوا؟ فكان فتح. الانسحاب فتح، خلي بالك. يبقى هنا الانسحاب والفتح، يبقى انت استدللت في غير محل، انت استدللت بما هو عليك مش لك. يبقى الانسحاب، مع ان النبي قال ثم اخذ الراية في مؤتة عين ثلاث قوات، زيد بن حريثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن طالب، اذا قتل هذا يقتل هذا، اذا قتل هذا يقتل هذا، وقتل الثلاثة. النبي ما عين رابعا، لكن المسلمين عينوا رجلا منهم، خالد بن ودود. كان اول غزوة يشهدها خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذ الراية، سيف الله المسلول يفتح الله على يديه، يفتح مع انه سحب. اذا فاستبقاء المسلمين للعدة الإيمانية وعبادة الله، ثم عدة عسكرية يعودون به الروم وقد عادوا بعد ذلك، فتح مبين. وليس أن تعطي لحوم المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين ليهود تدك هدك. ولهذا النبي لم يجاهد في مكة 13 سنة، النبي ما جاهد، ما كانش بيغار على الدين، كعبة أمامه حوالي 300 استنصان، ليه ما جاهدش؟ ليه ما حطمش أصلا؟ حطمها بس يوم صار له دولة قوية وجاء فاتحا يحطمها ويقول قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولا النبي كان إيمانه ضعيف؟ حاشا. ولا الصحابة؟ بل إنهم هاجروا من مكة أصلا، مش بقوا بقى يدفع، ده هاجروا من مكة، أمرهم فذهبوا إلى الحبشة أولا ثم بعد ذلك إلى المدينة. إذن إحنا الأمة نصرها في مانا؟ في الإيمان، في القضية. الأمة انتصارها في عبادة ربها، الأمة انتصارها في تحقيق توحيدها. تعرفوا لو إحنا انتصرنا مع معصينا؟ استدراج وابتلاء. الله يقول في كتابه ولينصرن الله من ينصر. الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عقبة الأمور. ولا مسؤول حماس الآن يقولون أقرأ لا حديم، يقول إيران خدعت، ونحن قلنا من أول أحداث لن تقاتل إيران قط، ولن يقاتل حزب الله، وسيقتصر حزب الله على إعطاء صاروخين كل فترة كده مغازلة. وكان قادت حماس نفسه خدعتنا إيران. اثنين، لم يقم حزب الله بما كنا نتوقع، دي كلها اعترافات مين؟ حماس. طب ما احنا عارفين زي ما شيخكم كده القرضاوي، شيخهم هم القرضاوي بعد 40 سنة في مؤتمر كبير بيقول الروافض خدعوني، يبدو ان علماء السعودية كانوا اخبر مني بهم وكانوا اعرف مني لهم. بعد 40 سنة خدعوك الروافض؟ احنا في الكتب، انت لو تفتح كتب هتجد ان الكتب الا الروافض بالذات ما حصل ابتلاء في عمر امة الاسلام الا على ظهور، حتى قالوا كانوا يقول الروافض حمر لاعداء الدين يركبوهم ويسيطروا. وما حصل في الخلافة العباسية من الوزير ابن علقمي عن نبي بعيد. إذن دي دروس لازم نستفيد منها. إذن على أهل غزة أن ينصروا القضية. القضية النهيبة الفلسطينية، القضية الدينية الشرعية، وستأتي الفلسطينية. إن نصرنا القضية الشرعية أتت الفلسطينية، إن نظرنا الفلسطينية داسونا بأقدامهم، داسونا بأقدامهم. ولهذا الله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. احنا قتال اجل دين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. اذا كان احمد ياسين اصلا الرئيس العام لحماس القديم هو اللي مكونها، كان بيقول لك احنا ما نكرهش حد، احنا ما نكرهش يهود ولا كذا، بس ابن عمي طلعنا من البيت اعمله عايه يعني مسألة أرضنا، سيبونا أرضنا إحنا مش ولا أي حاجة، مفيش إشكالية. حسن البنا ذاته كان بيقول معركتنا مع اليهود ليست معركة دينية، معركة اقتصادية. نفس القرضاوي. إذن لابد أن نفيق وأن نعلم أن القضية التي ينبغي تنصر هي القضية التي نصرها محمد بن عبد الله. في أحد انتصر المسلمون في الأول، والنبي أبصر ما ألا يبرحوا مواقعهم ولو رأيتم الكفار يحصدوننا حصدا. الجبهة الخلفية دي اوعى تنزل معايا حتى لو شفتونا. فلما انتصر المسلمون في الأول وجمعوا غنائم وكذا خلاص انتهت، فاجتهد بعضهم من الرماة خلاص بقى يعني، وكان الرسول قصده ان احنا يعني فننزل. فلما نزلوا ابصر خد من وريد الصغرة فرح لافف ورجع. المهم انتهت المعركة بهزيمة المسلمين. فلما انتهت وقف ابو سفيان، انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، لان احنا مش عايزين نتابع الاحداث سياسيا، احنا مش بتوع يوتيوب والكلام من ذا لا احنا كتاب وسنة فهم سلف الأمة. طبعا احنا زي ما قلنا مساكين اهل غزة مساكين، لا هم حماس ولا هم ايران ولا هم يهود، مساكين زي حالتنا كده، زي حالتنا اللي بتحصدوا دلوقتي. مش اسماعيل هنية، اسماعيل هنية في ايه وخالد مش عارفين اللي بتحصد دلوقتي مين، اللي بيلاقوله ايد واللي بيقوله رجل مين، الاسر اللي بتروح باقي الطفل فيها مين، المستشفيات اللي بدك مين، اللي مش شايله اكسجين مين، اللي ممنوع عنه الميه مين، اللي ممنوع عنه الكهرباء مين. نسأل الله ان يكون لهم يا رب العالمين وان يفكك شمل هؤلاء. فلما انتهت تلك المعركة وقف ابو سفيان ينادي باعلى صوت، وكان قائد عام المشركين، فقال افيكم محمد، محمد موجود ولا قتل؟ فأراد الصحابة أن يقولوا نعم، قال لا تجيبوا اسكت. أفيكم أبو بكر؟ نجيب، قال لا ما تجيبوش. أفيكم عمر؟ النبي قال لا تجيب. ثم قال اعلوا هبل لنا العزة وعزة لكم. فقال النبي ألا تجيبه؟ هنا لا بأ أجيبوه. قال بما نقول يا رسول الله؟ الله أعلى وأجل. يبقى القضية قضية هبل ومنات واللات والتوحيد. هو النبي جاب إيه أصلا؟ هو النبي جاي حرر الأرض؟ النبي جاي حرر أرض أبدا، يعني كأرض يعني، إنما النبي جاي يعبد أهل الأرض لله، مش أرض الطين بقى لا. ولهذا ليست الحرب في الإسلام والجهاد ليس مقابل الأرض كما يقولون لا. وما لفت حدك إيه؟ هي كانت أسبانيا تبعنا تخدم مننا، احنا وصلنا من الفتوحات الى اسبانيا الى برتغاليا، وصلنا الى الصين، هذه كانت مأخوذة منا ابدا. والنبي قال ان الله زوى ولي الارض فرأيتم مشارقها ومغاربها وكذا، ان ملك امتي يبلغ ما زوى لي منها، لكن لتكون كلمة الله العليا. اذا دين ولو قتلت فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لكن نفتي ضعافا زي الدعاء كده، يا الله اصبروا يا اهل، اصبروا والحجاره هتكون ادري، اصبروا. طب ما تاخد عيالك وتروح تصبر. لماذا لم يقل الله لمحمد في مكه قاتل واصبر؟ واللي معه في مكه مين؟ ابو بكر. في الامه ابو بكر، في فلسطين ابو بكر، في مصر ابو بكر، في العالم كله ابو بكر، وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وابو عبيده، كل دول خباب يأتي يقول ألا تستنصر الله لنا ألا تدعو الله لنا ويأمر بالصبر. سمية تقتل أمامه. آل ياسر يعذبون. النبي ماذا فعل؟ النبي قال صبرا آل ياسر فإنما وعدكم الجنة. عجيب هذا. والله يأمره اصبر على ما يقولون واهجر مهجرا جميلا. ما قال قاتل واصبر، قال اصبر ولا تقاتل. متى أمر أذن بالقتال؟ لما هاجر المدينة وصارت في قوة معينة، ثم لما قويت القوة أكبر وأكبر أمر بطلب الأعداء. أفلفت هؤلاء بما لم يأمر به الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ اعتبر ضعف النبي ولا نعتبر ضعف هؤلاء؟ عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لما يخرج ومعه عصابة مؤمنة، فبينما كذلك خرجت أمتان عظيمتان يأجوج ومأجوج، فأوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. محدش يقدر يقتلهم أصلا من البشر، مش حد يقدر لهم من البشر. لماذا لم يأمر الله عيسى ومن معه أن يقاتلوا هؤلاء ويصبروا؟ هؤلاء على الإيمان، معهم نبي، وهؤلاء كفار. والعجيب لما أمر الله نبي عيسى أن يحرز أن يمنع عبادة بهذا، العجيب أن الله عز وجل آية من آيات الله قتل يأجوج ومأجوج الأمتين دول في لحظة واحدة، سلط عليهم مرضا وكذا فماتوا جميعا في لحظة واحدة. فالله على كل شيء قدير. طب لأن يموتوا مع لقاء عيسى ومن معه؟ مش كان بقى مثلا تقول من باب أولى مثلا؟ إذا كان الله قتلهم بدون رجل، يبقى لما يلقى عيسى ومن معه هؤلاء يبقى من باب أولى. لكن الله يشرع العباد. الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا. فالشاهد القوة الإيمانية، نحن كمسلمين نحتاج إلى أن نرجع إلى الدين. عدونا شيطاننا، عدونا أنفسنا التي أمرت بالشركيات والبدع والمعاصي. فينا من يقول مدد يا بدوي، فينا صحيح ما في هبل وما في منات وما في كذا، لكن في أموات. هو إيه اللي عنده هبل ومنات واللات والعزة و360 صنم دول؟ إيه هما؟ عبودية لغير الله. نفس المسألة، سميه بقى أم العواجيز ولا الست ولا مش عارف إيه، سميه منات سميه هبل، واحد ما في مشكلة، طالما أن العبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى وأشرك بالله عز وجل. أما البدع فاسأل ولا حرج، أما المعاصي فاسأل ولا حرج. ولهذا ما الطريق إلى القدس؟ العدة الإيمانية والعدة العسكرية، بدون ذلك لا تطمع. ولهذا سننتصر على يهود وسنصلي في القدس، والقدس لنا والأرض كلها لنا أصلا، مش القدس بس. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لكن سنصلي وننتصر يوما يتحقق فينا وصفان، يوما ينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا مسلم يا عبد الله. لما تكون على هذا، مش انت اللي بتكفر بكر عمر؟ مش انت اللي بتستضيف بكر عمر؟ ها فتحة عمر، وانت بتجيب لي كفر عمر يفتحها لك؟ اذا كان فتحة عمر ثم تجي اللي بيكفر عمر؟ يا الله يا الله. فإذا هذا هو الطريق، الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. ثم مع ذلك نعد العدة العسكرية، وأعدوا لو ما استطعتهم من قوة مرة تغير. يبقى احنا ايه مطلوب يا شباب؟ ببساطة خاص بدون تحليلات سياسية ولا آخر، احنا مطلوب منا عدة منية. وحد ربك، اطع نبيك، اتبع سلفك الصالح، قرر التوحيد. بدل ما واحد عامل مقطع اسمه حازم الشوماني يقول لك شكرا نتنياهو، شكرا نتنياهو ليه؟ ان شاء الله. قال لك كان ايامها لسه من 3-4 ايام ولا 5 ايام ولا 6 ايام ولا اسبوع، كان ايامها 2000 طفل قتل. قال لك انت قدمتهم عشان يكونوا مع سيدنا ابراهيم في الجنة. طب ما يجينا مصر يكمل جميله بقى وياخدنا 200 ألف كده طفل ولا حاجة وروح الجزائر يخلوا كمان عن 50,000 طفل ويدخلهم بجان عن سيدنا الرئيب. ومن المسؤول عن دينها عن دماء هؤلاء؟ صحيح أطفالنا إن شاء الله في الجنة وأطفال المسلمين في الجنة بالإشباع، لكن أولى من أن تقدمه لطائرة نتنياهو، أولى من ذلك أن تعلمه التوحيد ليقود جيشا ضد نتنياهو. أسامة قد جيش ضد أمثال هؤلاء عنده 17 سنة. اللي قتل أبا جه وده الصنديد الأول في المشركين لم يبلغ الحلم، ما بلغوش أصلا في معركة بدر المعركة الأولى. وبينما المسلمون في الصفوف إذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقف الصف، فوجئ أن اللي جنبه واحد زي عبد الرحمن والتاني زي خالد كده جنبه كده، فقال لي عن يمينه يا عم مساحة معركة مش على شاطئ ولا يا عم. قال نعم. قال أين أبو جهل؟ قال أبو جهل ده الرجل الأول في مشكلة. قال ألك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا، يعني شخصي شخصا، حتى يموت الأعجل منا. كلمة أعجز الأمة كلها العن يساري يا عم. قال نعم. وفي الأول وجد في نفسه نكون بين صغيرين يعني، أين أبو جهل؟ فقال مثل ما قال الأول. قال عبد الرحمن بن عوف لما أبصر أبو جهل قال هذا هو، مش قال لهم بقى روح يا ابن انت هو انت قلت لأبوكو أه؟ روح انت هو، لا ما فيش الكلام ده. أين أبو جهل؟ قال هذا هو. فانطلق إليه كالصقرين فقتله، ضرب أحدهما فرسه والآخر نزل فضربه لكنهما لم يجهز عليه، حتى جاء قيل ابن مسعود كان رواية فهم قال المهم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول كي أنا قتلت. بلغني، شوف الغيرة، بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي رباه على محبة السنة ومحبة النبي وصفاء التوحيد؟ من الذي أفهمه القضية؟ القضية مين؟ المدنية ولا المكية ولا الحجازية ولا الفلسطينية؟ القضية الشرعية، القضية التي خلقنا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. الأوصاف اللي الله خلقنا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر نعاديه ومؤمن نواليه، هذه القضية التي ينبغي أن تكون. احنا مش بنتابع سياسة ونت وأخبار، احنا نأتي على تشخيص الداء تشخيصا صحيحا ووضع الداء. يا اخواني اخواني، نتنياهو مش بيحارب غزة، نتنياهو مش عارف، بايدن مش جاي ينصر نتنياهو يا اخواني على قطعة ارض ياخدها، بحرب للدين يا اخوان، بحرب للاسلام، بحرب للاسلام. ولهذا بايدن بيقول ان لم تكن هنا اسرائيل لجئنا باسرائيل امام العالم كده، هامد اليوم وغدا والى الابد. يقول وزير خارجية امريكا، وزير خارجية امريكا بيقول انا مش جاي هنا لنتنياهو باعتبار اني وزير خارجية امريكا، باعتبار اني رجل يهودي. اذا الحرب نجدها في القرآن، افتح سورة البقرة كده، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع. ولهذا الله قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم اولياء بعض. لازم نفهم المعركة شرعا، وحينئذ ستكون السواعد اللي بتحمل السيوف قوية، لأنها مش سواعد وطنية، مش سواعد عروبة، مش سواعد، لا، سواعد إما النصر وإما الشهادة، سواعد تقول لما تضرب وينزل الدم من حرام ابن ملحان يقول فزت ورب الكعبة، لما يقول الصحابي الجليل في أنفاسه الأخيرة أبلغ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله خيرا، لما يوصف الصحابي ويقال له أتحب أن تكون في أهلك ومحمد مكانك فيقول ولا الشوكة يشاكوها رسول الله وأنا في أهلي ومالي. لا نريد أن نخسر كل شيء، أن نخسر أرضنا النبي ما ترك مكة، نعوضها بإيماننا. أن نخسر أموالنا نعوضه بإيماننا وديننا، لكن أن نخسر ديننا فما العوض؟ الأرض بتيجي، الأرض بتيجي، الأرض دي دول بتيجي. النبي ترك مكة وعاد إلى مكة، الأرض دي سيطر على الروم، سيطر على المسلمون، الأرض دي سيطر على الفرس، سيطر على المسلمون، الأندلس الأرض اللي احنا سيطرنا عليها ضعف الإيمان أخذت منا تاني، اسمها إسبانيا مش اسمها الأندلس الإسلامية، قرابة 1000 سنة والأندلس بلد إسلامي. فإذا بس اسكت اسكت، فإذا الأرض لله يورثها من يشاء من العباد، هي دي القضية، قضية إيمان، قضية دين، قضية مش لها نحن كأمة محمد خلقنا، خلق الله الخلق كله لأجلها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن الدار الأخيرة لهي الحياة. فإحنا منصورين، منصورين، إحنا منصورين بفضل الله عز وجل بنص شرعنا منصورون، وبيت المقدس هناخده والقدس معانا وهذه الأرض لنا الحمد لله، لكن علينا ماذا؟ أن نسلك الطريق الذي أمرنا به الشرع. ما هو؟ إعداد العدة الإيمانية وتحقيق التوحيد والسنة، ثم إعداد العدة العسكرية. نعم. فيقول فإذا طريق طلب العلم هو الأساس، فما في طريق؟ يقول والمهم أن طالب العلم يحتاج إلى مجاهدة مستمرة، مجاهدة للنفس عن أهوائها وعن شهواتها وعن أطمعها، وإتعاب للنفس. شوف، مجاهدة للنفس في باب الشبهات والشهوات، إتعاب للنفس. البخاري يا أخواني، إحنا البخاري إمام المحدثين، البخاري البخاري تعطوا البخاري، وكان البخاري نزل من السماء البخاري، ما تشوف جهاد البخاري، ما تشوف ماذا صنع البخاري، لقيته أكثر من 1000 رجل، شام مصر، حجاز، بصرة، وكوفة، راح جاب الأرض عشان يجمع العلم ده. ولهذا عجبتني الكلمة للذهبي لما حصل يعني فتنة وشاية، والذهلي حذر من البخاري لما قيل ونقل للذهلي ان البخاري بيقول بمسألة اللفظية، الذهلي خاطب أبا حاتم وأبا زرعة طبعا إمامان، والبخاري شيخهما قد سمع منه تركه. تخيل ما يكون في الأمة الذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم، يا الله، مع البخاري، البخاري. فأعجبتني كلمة قالها الذهبي في السير، قال أما أبو حاتم وأبو زرعة تركاه أو لم يتركاه فإنه الثقة المأمون الذي أخذ منه العالم، وهم مجتهدون جزاهم الله خيرا غير عادين، البخاري نضحي به في سبيل قول بدعة، لكن وشايا البخاري عشان يقول لفظ البخاري مخلوق، بل هو وضع جزءا للأمة الآن، جزء في خلق أفعال العباد، لما قال أفعال العباد مخلوق فهم مشكورون، لكن في نفس الوقت البخاري الثقة المأمون الذي، فيقول تركه أو لم يتركه، فإنه الإمام الثقة المأمون الذي أخذ منه العالم، أو كما قال. إذن القضية ليست سهلة يا أخوان، فيبقى إتعاب، إتعاب للنفس، طلب العلم يحتاج إتعاب، كما قال بعض السلف طالب العلم يحتاج إلى صبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. تنام فين بقى؟ تقعد فين؟ تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ ابن عباس نفسه كان يتوسد بيوت الصحابة، ينام على الأعتاب. ابن عباس، جابر بن عبد الله رحل في حديث شهر ذهابا وشهر يابا في حديث واحد، ورغبة إلى الله أن يؤهلك لذلك، والتوفيق من الله. نعم.
في أثر شيخنا ناصر قال: حضرت رجل الوفاة فقيل له قل لا إله إلا الله، قال لا أقدر، كنت أصحب قوما يأمرونني بشتم أبي بكر وعمر.
الله أكبر.
لم يوفى.
نعم.
يقول السائل: يوجد لدينا شخص رافضي في العمل.
هذا بمناسبة الروافض. نعم. وقد أخبرني بعض
العاملين بأنه صرح باتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا.
نعوذ بالله.
والعياذ بالله.
طبق العلماء وأن من حكم على عائشة بالزنا فإنه كافر، لأنه مكذب بالقرآن. اتهام عائشة أو إحدى زوجات النبي بالزنا كفر يخرج من ملة الإسلام، لأن الله ما يختار لنبيه امرأة زانية، بل قال العلماء لم تزني زوجة نبي قط. وما لقى يا شيخ تفسير في امرأة نوح امرأة لوط؟ ضرب الله مثل ذلك في امرأة نوح امرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبدنا صالحين فخانتاهما. نعم، ليست خيانة عرض، نعم، إنما هذه خيانة، لأنهما قيل امرأة لوط ضلت على أضياف وكذا، وقيل لأنه ما كان على غير الدين، لكن ليس بسبب زنا، فإنه ما زنت امرأة نبي قط. نعم.
نعم. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، فيا لله والمسلمين.
لا 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 لا، ده مش كلمة واحدة، ده تجد السكي. هذا
ابن أبي حاتم.
طب أكمل.
قال: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصنعة ومقدم أهل السنة والجماعة، ثم يا لله والمسلمين، أتجعل ممادحه مذام؟ فإن الحق في مسألة اللفظ معه، إذ لا يتس. لا.
شوف يا أحمد، أكيد ده شوف هذا جايبه منين؟ أي مصدر؟ بواسطة؟ ما أظن هذا السكي. نعم، ولهذا بينصر اللفظ أصلا. حد شوف كده تأكد. نعم.
قال بأنه صرح باتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله، علما بأنه لم يجهز بذلك،
لم يجهر
بذلك، ولم يحصل بيني وبينه نقاش حول القضية. فهل هذا الرجل يعتبر كافرا؟ وهل يجوز لي أن أعينه بالكفر بقولي أنت كافر لأنك تعتقد هذا الاعتقاد، أم لا بد من الجلوس معه ومناقشته حول هذه القضية، علما بأنه يظهر النفاق والكذب؟ وهل تجوز مجالسته داخل العمل أو خارجه حتى ولو لم يتعرض لنفس القضية؟ أفتونا مأجورين. الجواب: أقول من صرح برمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي برأها الله من فوق سبع سماوات وأنزل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، من فعل ذلك فقد كفر كفرا يخرجه من الملة، ويوجب عليه الخلود في النار لأنه كذب الله عز وجل في خبره ببراءتها. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره عن مالك رحمه الله. وقال ابن كثير في تفسير آية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال رحمه الله: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كان سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معارض للقرآن وفي بقية أمهات المؤمنين
والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سري عنه، لما نزل على الوحي، قال: أبشر يا عائشة، فقد برأك الله من فوق سبع سموات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي بقية أمهات المؤمنين قولان لأصحابهما أنهن كهي والله أعلم.
والصحيح الذي يقطع به أنه أيضا يكون كافرا. نعم.
وعلى هذا فإن الإجماع حاصل على أن من سب عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد أن برأها الله منه في كتابه فهو كافر حلال الدم والمال، يجب أن يقتل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري:
فمن عاد إلى الطعن فيها فليس بمؤمن، ورميها بالزنا فليس بمؤمن. نعم.
قال: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتى المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة واقترك الآخر. فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. وقال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن ابن زيد الداعي بطبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة. وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال العلويون: هذا رجل من شيعتنا. قال معاذ: الله،
قال معاذ الله،
قال معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله خبيث، فهو كافر فضرب عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي ورواه عن محمد بن زيد، وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود فضرب دماغه فقتله. فقالوا: من هذا؟ فقالوا: هذا من شيعتنا ومن بني الآباء. فقال: هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل فقتله. وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: أحدهما أنه
كساب بغيرهن
من الصحابة على ما سيأتي،
وهذا ضعيف.
والثاني وهو الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها.
طبعا نقول ضعيف باعتبار يعني السب بالزنا، إنما إذا سب أو انتقص أحدا منهن بغير الزنا فهو الذي يتوجه القول فيه أنه كسائر الصحابة. أما بالزنا فمن طعن في عائشة المنصوص عليها أو في أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حكم من قذف عائشة، لأن الله يبرئ نبيه عن أن تكون زوجة من زوجاته على زنا. نعم.
وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى. أما مجالسته والانبساط إليه كزميل فهذا لا يجوز، لكن إذا اضطررت إلى الجلوس في المكان الذي هو فيه فحاول ألا تنبسط إليه، وناصحه بقدر الإمكان.
هذا يعني إذا اضطررت. نعم.
الذي يسب عائشة التي برأها الله وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بل أحب أزواجه إليه، فمن سبها فهو كافر، يجوز أن يعين بالكفر بعد تقدم النصيحة، وبالله التوفيق.
نعم.
السائل: فضيلة الشيخ، نود من حضرتكم المشورة في أمر ما سيقام بإذن الله، وهو مجلس أمهات في مدرستنا، ونود أن نقيم فيه مشهدا صامتا يتلخص فيما يلي: الأول، تفتح الستارة عن أم تقوم بأعباء المنزل،
على أم تقوم بأعباء المنزل وابنتها بجانبها تذاكر، نعم.
ثم تأخذ الأم دفتر ابنتها وترمي به وتأمرها بإنهاء العمل، وفي ذلك وفي المدرسة تأخذ درجة متدنية. الثاني، تفتح الستارة عن أم تقوم بأعباء المنزل وابنتها بجانبها تذاكر، وتكون أعباء المنزل كثيرة، لكن الأم لا تشرك ابنتها في الأعمال معها، يعني مدللة. وما إن تخرج الأم من أمام البنت حتى تترك المذاكرة التي تتحجج بها، وأيضا تأخذ درجة متدنية في المدرسة. الثالث، تفتح الستارة على أم تقوم بأعباء المنزل وابنتها تذاكر، ودون أن تأمرها أمها تقوم بمساعدتها، ثم تعود لمذاكرتها، وفي المدرسة تحصل على نتيجة مرضية، وهكذا تمر المشاهد بصمت، ويستنتجن الأمهات ويستنتجن الأمهات أن المشهد الصحيح هو المشهد الثالث، إذ لا بد في الموافقة بين مساعدة الأم ومذاكرة الدروس، ومن ثم يأتي الحديث من قبل إحدى المعلمات. فهل في ذلك شيء يضر بديننا؟ وسنضع من الطالبات من هي أم فعلا، أي متزوجة ولديها أولاد، حتى لا يكون هناك تقمص للشخصية التي لا تجوز في ديننا الحنيف، أفتونا مأجورين بما ترونه نافعا، وجزاكم الله
يعني
خيرا.
خلاصة السؤال مشهد تمثيلي لنقرب معنى معينا نريد أن نعلمه الطالبات، هل هذا جائز؟ ها؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، إجابة على هذا السؤال المقدم من القائمات على المدرسة الثانوية والمتوسطة من مدرسات من مدرسات وإداريات في قرية من قرى جازان، حول المشاهد التي يعتزمن القيام بها في حفل الأمهات، والتي تمثل دور الأم الفاهمة المتعاونة مع ابنتها والأم الأخرى، وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية أو سلبية. وإني لا أشكر القائمات على هذه المدرسة، أشكر منهن هذا السؤال الذي يدل على أنهن يحرصن كل الحرص على عمق الإيمان وصيانته عما يختشه أو ينقصه، وهذا دور المربية المسلمة حقا حين تريد أن تخضع الواقع المدرسي للدين وتسيره على ضوئه. ويعلم الله أن هذا يسرني وحمدت الله عليه، وأسأل الله لهن الثبات على الحق. أما من ناحية الإجابة على السؤال، فإني
ألفت نظر
كل من هؤلاء المعلمات والإداريات إلى أن التمثيل أمر محدث لم يفعله أحد من السلف، لا في عهد الصحابة ولا في عهد أحد من بعدهم من القرون المفضلة، لأن الدعوة في ذلك الزمن قامت ونجحت على العرض والسماع القولي. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن فالعروض الفعلية بدعة محدثة، وهي تشتمل على كثير من الباطل. فمثلا التمثيلية تشتمل على الكذب وعلى التصنع، هو نوع من الكذب، كأن يظهر الممثل بأنه فرح أو حزن أو يضحك أو يبكي، وعلى تقمص الشخصية، وقد تكون الشخصية عارية في الإيمان والفضل ويتقمصها فاسق أو مارق، وقد تكون كافرة ويتقمصها مسلم. لذلك فأنا لا يمكن أن أفتي بجواز التمثيل، ولكن أدلكن على خير من ذلك، وهو أن تكتبوا الصيغة المفيدة في ذلك باسم موجهة ناصحة تأمر بما ينفع وتحذر مما يضر، وتلقيها إحدى المعلمات في شريط، وينسخ من ذلك الشريط عدة أشرطة، ثم توزع على الأمهات فيما بعد. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وجنب الجميع ما يكره ويأبى، إنه سميع مجيب. والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.
والأمر الأعظم في ذلك هو، لأن قد يقول قائل: لن نكذب ونحاول ونفعل ونسوي وإلى آخره، ولن نضع أمورا فيها شيء محرم ولا إلى آخر ذلك. ونقول: الأمر الأعظم في ذلك أنه هل هذه الوسيلة اتبعها سلفنا الصالح؟ أليس المقتضي كان موجودا لو كان خيرا؟ فإذا لا نتبع إلى الغايات المحمودة إلا الوسائل المشروعة، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، فنحن عباد لله بالغاية والوسيلة. وقد مر على أمة الإسلام عصور خرج فيها العلماء والنجباء وتربى فيها القادة وتربى بلا مسلسل ولا أنشودة كما يقال إسلامي. ما كان عندهم لا تمثيليات عشان يخرج أسامة بن زيد، ولا مسلسلات عشان يخرج خالد بن وليد، ولا أناشيد عشان يحمسوا عبد الله بن عمر، وإنما مرت الأمة في تربيتها على الجد وعلى وسيلة معينة. فلنبحث عن هذه الوسائل، كيف ربى الصحابة والتابعون أبناءه، بس دل عليه ننقل التجربة كاملة ونضعها. واضح إخوان؟ المسألة ليس سهلة. أن نتحول في وسيلة التربية إلى غير السلف لا يجوز، إنما نأخذ طريقة السلف كيف ربوا، كيف خرج عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وخرجوا أسامة بن زيد، نفس الوسيلة نأخذها أخوان، لأن هذه المسألة متكررة. خذوا الضابط فيها بارك الله فيكم، مسألة التمثيل. فقد يقولون اللي تريدونه احنا معكم، يعني سوف نقوم بايه، باجتناب اي مخالفات والى اخره. نقول اكبر مخالفة ان ننحى بالامة منحة لم يسبق الى السلف صالح. انت تريد ماذا؟ يعني عشان نعمق معاني ايمانية في نفوس ابناء، ليكونوا ماذا؟ ليكون منهم العلماء والقضاء والنجباء. نقول طيب خذ تجربة عملية ونقلوه، كيف رب النبي الصحابة، خذوا هذا وطبقوا بس. فلا يمكن، الأمر يبدو في البداية أنه سهل ثم يعود إلى ما بعدك. فإن جماعات اليوم تربع على الأناشيد الإسلامية والمسلسلات الإسلامية وغير ذلك، ولهذا لا يمكن أن يتعمق في نفوس أبنائنا ما تعمق في نفوس الصحابة والتابعين نتيجة ذلك العدول عن وسيلة الشرعية. فنحن أهل سنة، ما وجد باب واحد لا في تربية ولا في أدب ولا في دعوة ولا في جهاد ولا في أي مسألة، لا يوجد باب ليس لسلفنا فيه أسوة لنا. عايز تعلم يا شيخ، علم كما علم النبي والصحابة والتابعون. عاوز تربي يا أمة، ربي كما رب السلف. انت عاوز ايه؟ تعال ونحط لك منهج كامل كيف تربي، منهج أنبياء، منهج صحابة، منهج تابعين، ولله الحمد المنه. كانوا يربونهم على النبي نفسه يقول جندب ها علمنا الإيمان، تعلمنا أول شيء علمهم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بإيمان. كان الصحابة يقرؤون القرآن، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. إيه منهج دور التحفيظ عندنا؟ موجودة. كيف نربي؟ موجود عندنا. ابن عمر في حلقة النبي والصحابة يسأل النبي مثل مسلم مثل شجر لا يسقط ورقه، حدثوني ما هي، فيقع الناس في شجر البوادي، ده يقول شجرة كذا تقول شجرة كذا. قال ابن عمر وقع في نفسي أن النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. هاتي ابنك حلقة العلم، يجلس يتربى يسمع حتى ينتفع، على الأقل شاف إخوة وشاف كتب وشاف شيخ وشاف درس وشاف كذا، الصورة يتربى عليها، بدل ما هي صورة غريبة دلوقتي عن خريج جامعات أو حاصلين على شهادة دكتوراه ولا يدري عن إيه علم ويعني حلقة علم ويعني قرآن ويعني حلقة علم وهكذا. يبقى يسعون ما وسع ماذا؟ السلف. نعم.
السائل يقول فضيلة الشيخ أحمد النجمي، ما قولكم في من يقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. من يقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة فليدعم قوله بالأدلة، وإلا فهو كذاب مفتري. صحيح. وإنه لا يعلم أن أحدا أن أحدا قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة غير هذا القائل المفتري، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة، دعواهما واحدة. وقد
يعني حتى مع الاقتتال النبي أخبر باقتتال معاويه علي، لكن قال إيه؟ دعواهما واحدة.
اختلف.
اختلفت أبدان، لكن لم تختلف أديان ولا عقائد ولا ملل، أمة واحدة. لكن تعالى تكلم عن خروج فقال إيه؟ تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، فسمى الثالثة مارقة، أما هؤلاء قال دعوهما واحد، والمارقة هي الخوارج. نعم.
وقد اقتتل علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما ولم يختلفوا في شيء من العقيدة، بل كان كلهم يقول بأن الله ربهم ربهم ومحمد نبيهم والقرآن إمامهم والكعبة قبلتهم، وأن التحاكم يجب أن يكون إلى الله ورسوله دون سواهما، بل لم يختلفوا في جزئية من العقيدة، وإنما اختلافهم وجهات نظر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وقوله عن الفئة الناجية التي تدخل الجنة دون الثنتين والسبعين حين قال كلها في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذا معناه أنهم الناجون من الاختلاف دون سائر الفئات.
هذا معنى الفرقة الناجية، ناجية من الافتراق وناجية من الوعيد النار. نعم.
وأن من يقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة قوله هذا مستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال على الاختلاف الذي عابه الله في كتابه على من قبلنا، حيث يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي أن الله عز وجل أمرهم بالإخلاص وجمع الكلمة على التوحيد وإقامة الصلاة. ومثل ذلك الآيات في سورة الجاثية من قوله تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقد أضاف إلى فريته وكذبه الكيد والدس والتغليل، ومعنى ذلك أنه يشجع على الاختلاف ويدعو إليه ويستدل عليه أن الصحابة كانوا مختلفين في العقيدة ليصرف أهل السنة والجماعة عن الحق إلى الباطل، وهذه مخالفة لكتاب الله حيث يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومخالفة لإجماع السلف الصالح إن هذا القائل سهل عليه الكذب والافتراء إلى هذا الحد يفتري على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليسأل كيف كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانوا يجاهدون الناس على الدخول في دين الله، أكانوا يجاهدون على عقيدة مختلفة؟ لا،
عقيدة المهاجرين ولا عقيدة الأنصار؟ كانوا يجاهدون على عقيدة أبو بكر ولا عقيدة سعد بن معاذ؟ عقيدة واحدة وأمة واحدة. وإذا اختلف الصحابة في العقيدة اتفقوا إذن فيه؟ وكيف نكون أمة واحدة ونحن مختلفون في العقيدة؟ وكيف يقول النبي ما أنا علي لهم وأصحابي وأصحاب على قولين؟ وأي عقيدة هي العقيدة الصحيحة؟ هذا كذب. الصحابة عقيدتهم واحدة ولم يختلفوا العقيدة. نعم.
قال لا لا، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون إلا على دين واحد وعقيدة واحدة، ففتحوا البلاد من المحيط الأطلسي إلى الصين. إن هذا القائل الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة يجب أن يسكت ويمنع من الكلام في العقيدة لأنه جاهل بها. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم دال على أنهم هم على الحق ومن سواهم من أهل الاختلاف على الباطل. أما ما يحتج به هذا الغبي على اختلاف الصحابة أنهم اختلفوا هل رأى محمد ربه أم لم يره، فهذا من اختلاف الرواية وهذا لا يوجب اختلافا في العقيدة، ف فالصحابة يؤمنون كلهم أنه لن يرى أحد ربه في هذه الحياة، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، رواه مسلم. لا كما قالت المعتزلة أنه لا يرى في الآخرة، وإنما اختلفوا هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه أم لا. فروى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه. ومعنى هذه الرواية: كيف أراه. ورواية أخرى: إني أراه، أو أن
وقال إن أراه،
إني أراه. وهذه الرواية كأنها تثبت الرؤية، وعبد الله ابن عباس أثبت الرؤية ونفاها عبد الله ابن مسعود وعائشة.
لا لكن هذه لا يوجد لا ذكر، لكن ورد نوراني أراه، البعض ضبطها بهذا فحذف الهمزة في أن واجعلها نوراني، والصحيح الثابت نور أن أراه. نعم.
قال: ولم يوجد ذلك اختلافا بينهم في العقيدة. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد له: باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله عنها في إنكارها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم من شهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا، وأن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا أو عيانا، انتهى من توحيد ابن خزيمة. وأما الاختلاف في الأحكام الفرعية المبنية على الاجتهاد فهذا قد حصل.
هناك خلاف في الحقيقة في مسألة رؤية الرب عز وجل بين الصحابة. عائشة نفت رؤية العين لله على صفته، وابن عباس أثبت رؤية الرؤية المطلقة، وفي رواية الفؤاد فيعني رأى نورا، فليس هناك خلاف في الحقيقة. نعم.
فهذا قد حصل بين الصحابة.
نعم.
فقال كل واحد منهم ما رأى أنه الحق، ولم يعد أحد منهم على
أحد ولم يعتب أحد منهم على من خالفه.
وأن مقصد هذا القائل المفتري أن يمهد للاختلافات الحزبية، وأثبت على نفسه أنه حزبي، ولم ينصف الحزبيين بل أضاف إلى إفكهم إفكا آخر، وبالله التوفيق.
من اللي بيقول وينشر أن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ الحزبيون أهل البدع. عشان إيه؟ إذا جيت تنكر عليهم يقولك أنت بتنكر علينا، تقول أنا خلطت في العقيدة، الصحابة اختلفوا في العقيدة. ولهذا دي الفتوى المنتشرة عن حسان وعن غيره أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، يعني لا يعب أحد على أحد، فإن الصحابة اختلفوا على عقيدة وكانوا أحبة، فهذا طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.